بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الحقيقة الفترة اللي احنا فيها دي محتاجة فعلا طلب علم. بس ايه هو موضوع طلب العلم؟ حكمه ايه؟ هل طلب العلم هو اللي يجعلنا يعني نترفع عن الناس ونتكلم في أعراضهم؟ هل العلم مقصود لذاته؟ يعني أنا لو حفظت صحيح البخاري هل سأفيد الناس أم أن أنا أكون كنسخة زائدة في المكتبات؟ أنا ليه بطلب العلم أصلا؟ طب لو حبيت أطلب العلم إيه مراحله؟ وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلني في طلب العلم؟ طلب العلم يقربني من الله تبارك وتعالى ولا يخليني أتعالى على الناس وأتكلم عليهم؟ السلام عليكم جميع المشاهدين الكرام، نسعد بكم في هذه الحلقة الخاصة عن طلب العلم ومراحل طلب العلم. أسعد كثيرا بأن يكون ضيفي شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور الغالي عبد المنعم ابراهيم.
اهلا وسهلا يا فندم.
يا مرحبا بك. يا
اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا
دكتور، شرفتنا ونورتنا.
لا نور حضرتك.
والموضوع حساس كما تعلم. الواحد قد يتكلم في السياسه وحضرتك عارف كل الناس ألسنتها في السياسه لا تسكت تقريبا. ولكن للاسف يعني قد يكون الكلام في طلب العلم اخطر بكثير جدا من الكلام في السياسه.
نعم.
انك تجد ألسنة لا تسكت ولا تهدأ عنك إن أخطأت بخطأ واحد.
نعم.
يعني لو استمع إلينا بعض المشاهدين، وإلا في المشاهدين الكرام معظمهم يعني يتمنون الخير والإفادة ويتمنون كل خير من الحلقات التي يرونها، ولكن هناك بعض من يتصيد الأخطاء، بل قد يطلب العلم أصلا في البداية أصلا حتى يعلم أن الدكتور عبد المنعم عنده خطأ في الكتاب اللي ألفه رقم مثلا 50 مثلا، مش الكتاب الأول ولا الثاني ولا الثالث، قرأ 50 كتاب للدكتور عبد المنعم إبراهيم ووجد خطأ، وقد يكون خطأ لا يقصده تماما ولا يرى إلا هذا الخطأ. أولا دكتور، بعد التحية لفضيلتك وسعادتي الغامرة يعني بتشريف فضلتك لي، ليه أنا أطلب العلم؟ ما المقصود من طلب العلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار شديد، رضا الله والجنة حولهما ندندن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل الذي كان يشكو معاذ رضي الله عنه، والحديث معروف ومشهور. فحول هذا ينبغي أن ندندن. فلهذا يعني اجتهد العابدون واجتهد المجتهدون في سواء طلاب العلم أو طلاب العبادة أو طلاب الزهد أو طلاب الجهاد، حول هذا يدندنون: رضا الله والجنة، وإن زحزح عن النار وحاز بالجنة فقد فاز، وإن فاز بعد ذلك برضوان الله فهذا أكبر من الجنة، كما قال تعالى في سورة براءة: ورضوان من الله أكبر. وكما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
بارك الله فيك. طيب دكتور، للأسف يعني أنا أتكلم في واقع لابد أن نعالج أنفسنا ونعالج إخواننا ونضع أيدينا على جرح. لماذا تجد أن معظم ولا أقول بعض، لا معظم طلبة العلم الجدد عندهم عبوس في الوجه وكآبة في الصدر، وإذا رأيت إذا نظرت إليه لا ترتاح، إما أن يكون ناقدا أو يحمل كتاب ينقد شيخا أو طالب العلم؟ هل من وصية في بداية الحلقة لطلبة العلم؟ بارك الله فيك.
والله أنا أولا بقدم يعني عذري لهؤلاء الطلاب وهؤلاء الطلبة أنهم خرجوا في واقع في الحقيقة كان في توجيه عام لكل العاملين آنذاك إلى هذا الاتجاه: التنقص، الحط من قدر الآخرين، إسقاط هيبة المشايخ والعلماء من المعاصرين بل من غير المعاصرين. هم خرجوا في هذا الواقع في هذه البيئة، فأنا أعذرهم لأنهم لم يروا آنذاك إلا هذا، وللغيرة وللحماسة وللغير على الدين ظنوا أن هذه ديانة وأن هذه غيرة، ظنوها كذلك، هكذا تعلم، وكان آنذاك لم يسمع إلا لهذه المدارس أو إلا لهذا التوجه العام. والمقصود بضرب طبعا العلاقة بين السلف والخلف،
نعم،
وقاطع، بحيث أن الحركة الإسلامية إذا جاز التعبير أو الدعوة أو العملية التعليمية أو التربية تراوح في مكانها، فلا يستفاد السالف أو السابق من اللاحق ولا اللاحق من السابق.
ده الآن فضلت الدكتور، يعني الأمر لا يتوقف على طالب علم مثلا أو فئة، بل حتى أنشئت قناة الآن للطعن في العلماء ولتكبير وتضخيم الأنا عند أحد الأشخاص. يعني إذا استمعت إلى قناته من يومين على وجه التحديد 5 دقائق كل الكلمات دكتور، ولو استمعتم إلى دوراتي ولو رأيتم كذا، ويحتقر كل من يعمل في الدعوة إلا هو. ما يعني
والله أنا ما أحب يعني أن أشير إلى أحد، لا من قريب لا من بعيد، لكن أنا أشير،
لم أسمي أحد، لكن
أنا أشير أحداً. يعني أنا أشير إلى أمر مهم ذكر شيخ الإسلام تبيه في مقدمة كتابي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شوفوا كيف كان هو، أيضا شوف الكتاب، هو حريص على رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر في كتابي إن هو أوجب ما يجب على المسلم بعد موالاة الله وموالاة رسوله موالاة الأئمة والعلماء، لأن هم دول ورثة الأنبياء، وإن كان علماء كل أمة شرارها، لكن علماء هذه الأمة هم خيارها، لأنه هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخلف النبي نبي، وإنما الآن يخلف النبي عالم. فأيا ما كان، الله عز وجل ذكر وأثنى على من استغفر لمن سبقه بالإيمان، ومن كان له السبق في الإيمان أو في طلب العلم أو في طلب عبادة أو في طلب الدعوة، قال تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وليحذر يعني العبد المسلم البصير بنفسه والبصير بحجمه، يحذر أن يكون خصيم يوم القيامة عالم أو داعي أو طالب علم أو حافظ للقرآن أو حتى يعني مجاهد في أي باب من أبواب الدين أو أي باب من أبواب العلم أو أي باب من أبواب الدعوة أو مجتهد، يحذر أن يكون ده خصيم لغيبة.
هو يظن أن هذا جهاد،
هو كونه يظن أنه جهاد أو هو امتداد لمدرسة الجرح والتعديل السلفية، فهذا الكلام في الحقيقة ردوا كثير من أهل العلم المعاصرين. رأت عيناي وسمعت أذناي الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، كان هو قريبا جدا في الجامع الأزهر عندنا، وبيشرح نزهة النظر، لأن هو لي نسخة مسندة بسندي، وأيضا بتحقيقه ورعايته وعنايته، فكان يشرحها ويجيز فيها إجازة عامة. فكنت أنا بحضر أغلب هذه المجالس، فسئل عن مدرسة الجرح والتعديل المعاصرة، فأجاب بما مؤداه أن هذا حسد، أن هذا
يعني هذه المدرسة ما أنشئت أو ما
هو قد يكون الباعث حسد أحيانا، قد يكون الباعث حسد أحيانا، وقد يكون الباعث أشياء أخرى لا ليس بالضرورة حسد،
من أخت الحسد يعني لو كان خيرا.
لكن أنا أذكرك مثلا ببعض فتاوى لمشايخ الحجاز، مثلا زي الشيخ صالح الفوزان أو الحيدان أو الغديان عبد الله الغديان، أفتوا يعني سئلوا هذا السؤال تحديدا: ما تقول في من يقول إن الجرح والتعديل المعاصر ده جرح وتعديل؟ قال يعني بعضهم قال علماء الجرح والتعديل الآن في المقابر، علمهم في الكتب، علمهم في الكتب، الآن هم في المقابر، وما ما يعني ما نحتاج الحين إلى علماء، حتى حتة الحين دي بتاعته، ما نحتاج الحين إلى علماء الجرح والتعديل، خلاص هذا العلم طوي بساطه من زمن. والذهبي قال كمان: لا يتكلم في الناس إلا تام العلم تام الورع. فلو هو تام العلم فرضا، هل هو يظن أنه تام الورع حتى يتكلم في الناس؟ وصرح الشيخ الفوزان قال: هذا ما جرح، ما هو جرح ولا تعديل، هو غيبة ونميمة، هو غيبة وأنا من ده التوصيف الشرعي الحقيقي لكن وهم يتعلقون بكلمة عن الشيخ الألباني رحمه الله وأنا ما أتصور كيف يفهمون أن الشيخ يفهم ذلك أن هو قال فلان من أهل العلم والمشايخ حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر هو هل يعني الشيخ الألباني اللي هو عاش أكثر من نصف قرن بين كتب الجرح والتعديل حينما يقول جرح وتعديل يقصد السب والشتم المعاصر
أو هل هو
أو الجرح والتعديل المعاصر وهل لما يقول فلان حامل لواء الجرح والتعديل يذهب الذهن إلى الطعن في فلان أو الحط من قدر فهم المعاصرين أم يذهب الذهن إلى المفهوم الاصطلاحي للجرح والتعديل يعني مثلا لو أفهم أنا حينما يقول عالم مثل الشيخ الألباني أن فلان حامل لواء الجرح والتعديل أنا أسأله ما تقول إيه الخلاصة مثلا في عبد الله بن لهيعة هل هو فعلا اختلط بعد يعني هو كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من راسه فاختلط ولا هو كان مختلط قبل أن يعني قل لي القول الفصل هذا حامل لواء الجرح والتعديل قل لي إسماعيل بن عياش مثلا روايته عن الحجازيين بيقولوا ضعيفة والشاميين صحيحة الكلام ده إيه رأيك فيه هل الوليد بن مسلم ده فعلا لازم يصرح بالتحديث في كل طبقة ولا يكفينا طبقة ولا هو مدلس تدليس شو هو حامل لواء الجرح والتعديل يعني قتل هذه المسائل الخلافية في بعض علماء ورواة الحديث قتلها بحثا وخرج من نتيجة أقول له يسألني يبقى ده حامل لواء الجرح ده لا أفهم ذلك إلا من كلام الشيخ الألباني لكن أفهم لا سيما وأن الشيخ الذي زكاه الشيخ الألباني وعليه لم يكن في إلى زمن الشيخ الألباني لم يكن مشهورا بالطعن في أحد ولا السب في أحد ولا الحط من قدر أحد إنما حصل ذلك بعد وفاته
ولم يفعل الشيخ الألباني رحمه الله أصلا هذا الأمر أبدا يعني لم يتكلم بهذه الصورة ولم
بغض النظر هو تكلم
حتى, تكلم حتى هو لو تكلم نرد كلامه للكتاب والسنة
بالضبط
إن وافق وإلا فالألباني رحمه
لكن أنا بغض النظر هل الشيخ يتكلم أو ما تكلمش أنا بتكلم لما يقول عالم إمام محدث الشام أعلم الدنيا الآن يعني إيه تخريج يعني إيه كذا لما أقول جرح وتعديل يذهب الذهن يذهب الذهن لجرح وتعديل معاصر
إلى مفهوم الشيخ ليس مفهومنا نحن
طبعا
طبعا أيضا المسألة شيخنا ما دمنا ذكرنا هذه المدرسة ننهي ما يتعلق بها ثم ننطلق بإيه كما علمنا مشايخنا بارك الله فيك التصفية والتربية يعني ننهي ما يتعلق بهذه المدرسة ثم نبدأ على
التخليه والتحليه
نعم بارك الله فالمقصد بارك الله في المساله تحول الدكتور الى 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 ولاء وبراء يعني مثلا ان كان فلان اجهل الناس ولكنه قال ان فلان فعلا هو حامل لواء الجرح والتعديل صار شيخا وصار معظما ما دام انه يوالي فلان بعينه حتى انني قلت لبعض الاخوه ذات مره ان قد يكون عند هذه المدرسه هداهم الله ان اول سؤال في القبر ما تقولون في سيدكم كأن أول سؤال في القبر ومشكلتهم كلها سيد قطب ذما عندهم ومدحا في الشيخ ربيع يعني حفظه الله وهداه الله فماذا تقول بارك الله فيك
والله أنا برضك ما كنت أحب أنك تذكر أسماء
دكتور
مدحت إحنا نتكلم كلام عام كان أفضل يعني طيب. أنا أقول لحضرتك تحديدا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أظن نقل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية كان يقول من اتخذ شخصا والى عليه وعاد عليه من اتخذ شخصا أو غير شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والى عليه ده مؤدى كلام شيخ الإسلام فقال أن هذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلا ينبغي أن نتخذ شخصا نوالي ونعادي عليه غير شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كتاب نوالي ونعادي عليه غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا هدي غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وإلا صرنا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
ابن تيمية رحمه الله له قولة جميلة أظنه ابن القيم يقول ومتتبع العيوب كالذباب لا يقع إلا على القبر متتبع العيوب أن ينظر نعم. إلى فضيلة الدكتور عبد المنعم صاحب المصنفات الكثيرة ومشايخنا الكثيرة هنا وهناك في الداخل وفي الخارج هو لا ينوي أصلا قراءة كتب الشيخ إلا يعني للنظر فيما أخطأ فيه الشيخ بقصد أو بغير قصد فودي بارك الله فيك دكتور نصيحة لهم أنا يعني إن شاء الله سنأخذ فاصل بعض قليل حتى يعني نخلي أولا في دقيقتين أو ثلاث ثم نأخذ فاصل ونبدأ في مراحل طلب العلم وما يتعلق بطلب العلم ونكون انتهينا من هذه المدرسة وأسأل الله عز وجل أن يهديهم إيه الأثار المترتبة في الدكتور على هذا الفكر العقيم؟
والله أذكر كلام الدكتور الشيخ ناصر العمر في الأثار السلبية أو السيئة وغيره طبعا المترتبة على الطعن في العلماء والسب في العلماء والحط من قدر العلماء والمشايخ أيا كان، لأن إحنا لا ينبغي أن ننسى قول سعيد المسيب: ما من عالم ولا شريف ولا سيد ولا ذي فضل إلا وفي عيب، ولكن من الناس ما لا ينبغي أن يذكر عيبه فيوهب نقصه إلى فضله، كما قال علماؤنا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلا بد أن يوهب نقصه إلى بحر حسناتي أيا كان، فلم يتمحد أحد للشر، لم يتمحد أحد، لم يكن شرا محضا أبدا، بل لابد فيه خير، وربما كان خيره كثير، فلابد أن نثري من هذا الخير وننشر هذا الخير، وإلا بالفعل سنقع فيما وقعت فيه يهود ونصارى، وأظن قطاع كبير وقع، وربنا يعافينا وعافيهم وعافي المسلمين، حيث قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست البلد على شيء، وهم يتنون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالشيخ الإسلام ذكر ده في مقدمة اقتضاء الصراط المستقيم أظن، وقال إن الصواب أن الصواب في المسألة، يعني ده خطأ لما قال إن النصارى ليس، والنصارى أخطأوا حينما قال ليه؟ لأن لا شك إن اليهود لم تتمحض للباطل، أكيد معهم حق، فكون أنا أقول كل اللي معاك باطل يبقى أنا بضحد ما معك من حق، وانت تقول كل اللي معايا انا باطل مع اني مش كله باطل، ده اكيد معي حق، اكيد معي حق، يبقى كن انت تقول لا انا ليس على شيء، يبقى انت بتضحد ما معي من حق. قال: والصواب ان تقول ان، والحق ان الصواب ما كان مع هؤلاء، ان الصواب ما كان مع هؤلاء صوابا فهو صواب، وان ما كان مع هؤلاء وهؤلاء خطا فهو خطا، فما ينبغي أن تصادر كتابا بما فيه من حق، أو شيخا بما فيه من حق، أو طائفة بما فيها من حق، أو حزب بما فيه من حق، وتقول هذا ليس على شيء بالكلية بما فيه من حق. ده مسلك اليهود، مسلك النصارى اللي نعى عليه القرآن بفهم شيخ الإسلام تيمية في هذه المقدمة. فأنا أرجو أن احنا يعني
إذا تعالج كيف تعالج
يعني أن انت يعني تنظر بعين الرحمة للمالف، وتتذكر كلام الشيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة أرحم بأهل البدع من أهل البدع أنفسهم، أرحم من أهل البدع بأهل البدع أنفسهم، وأن هم من أنصف الناس وأعدل الناس، وهم نقاوة الخلق بالفعل، وهم خير الناس للناس، فينبغي أن أنت تكون كده، ينبغي أن أنت تكون كده حتى في حال التحامل، أو حتى في حال النصح، أو حتى يعني لا ترى الخطأ فتنفخ فيه، فتجعل الخطأ مثلا كبيرة ثم تجعلها بدعة ثم تجعلها طريقة ثم تجعلها في النار، تجعل صاحبها في النار، لا داعي للكلام.
وفي أظن في كلام رائع لابن القيم رحمه الله يقول: والعاقل اللبيب هو الذي يضرب مع كل قوم بسهم ويعاشر الناس على أحسن ما عنده.
ليس كذلك؟ لا سيما وإذا احنا عرفنا أن النووي رحمه الله لما تكلم في معنى الطائفة المنصورة، قال أن الطائفة المنصورة دي ممكن تكون بين فقيه ومحدث وزاهد وعابد وبصير بالحرب، فقال ما مش هي حاجة واحدة، مش هي حاجة واحدة، فكون أن أنت تضرب بسهم مع الجميع إن استطعت، فبالفعل يبقى أنت عالي الهمة، يعني ستفتح لك أبواب الجنة الثمانية. أيضا
هل توصيني دكتور وتوصي المشاهد الكريم بارك الله فيك، كيف هل نرد عليهم؟ هل نخصص لهم وقت للرد والرد بأدب؟
لا، هو أنا بس عايز أقول إن من الأثار السلبية اللي بتنوه عليها الآية نفسها إن الآية بتقول: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني أما أنتوا أهل كتاب وأنتوا أهل كتاب وأنتوا طلبة علم وأنتوا طلبة علم، وأنت بتقول إن ده ليس على شيء، وأنت بتقول ده ليس، اللي في النص اللي مش فاهم حاجة يقول إيه؟ كله ليس على شيء، صح اللي مش واخد بال،
وهذا ما يحدث من عام،
وهذا اللي ما يحدث ان اسقاط هيبه الجميع، اسقاط هيبه الجميع، وده المقصود من اعدائنا من ابراز هذه المساله في المدرسه في المرحله السابقه، ان اسقاط هيبه الجميع، ما يبقاش فيه هيبه الشيخ ولا هيبه العالم ولا هيبه الداعي ولا هيبه المفتي، وكله قابل للنقد وكله قابل للهدم، وان انا ببني مجدي على انقاض الاخرين، وهذا ما ليس.
دكتور يعني اعدائنا جمل الشيخ وقالوا تتكلم في فلان؟
لا طبعا يعني هو يعني المسألة مش كده، المسألة هو يرى أو يميل أو ينحى هذا المنحى، فيستثمر استثمار جيد لصالح أعداء الإسلام لضرب الحركة وضرب الدعوة وجعل المسلمين يضرب بعضهم في بعض ويطعن بعضهم في بعض وينشغلوا بهذا أيام انشغال عن قضايا مهمة.
تنصح نوجههم مثلا ولا نسكت عنهم حتى
والله أنا لا أنصح لا ننشغل بهم
أبدا يعني.
وأنا أبشر أن هذه المدرسة إلى زوال
في الأصل انتهت تقريبا
هي إلى
حتى في لو طلعت على القضايا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة القضايا المرفوعة بينهم يهلك بعضهم بعضا ويرفع بعضهم على بعض
فإحنا لا ننشغل.
خلينا نبدأ في التحلية بعد فاصل قصير
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام ننتظركم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى ابقوا معنا.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي بيسبب لنا إحراق في سن صغير. ومن أهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر بسببها بالأرق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج. زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلة الشعر مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي بدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج معاه هتحصل على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية. زيت حبة البركة وزيت جنين القمح وزيت دهن النعام وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وناعم وقوي بدون مشاكل. زيت ريتاج ب 125 جنيه فقط زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و 011-77-0-410 وعلى 38-38-28-80 واحصل على زيت ريتاج قبل نفاذ الكمية. والمفاجأة لو طلبت عبوتين هتحصل عليهم ب 225 جنيه بس بدلا من 250 جنيه. انتهزوا الفرصة واطلبوا زيت ريتاج واحصلوا على شعر صحي وناعم بدون تساقط بدون قشرة. السعر من خارج مصر $50. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن طلب العلم. وقبل أن نذكر مراحل الطلب ومن أين يبدأ طلب العلم تكلمنا عن مدرسة الجرح والجرح وليس الجرح والتعديل، وقلنا نخلي ثم نحلي، وقد خلينا قبل الفاصل فنحلي مع ضيفنا فضيلة الدكتور عبد المنعم بحين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
قد يتأثر المشاهد الكريم بفضيلتك واستمع إلى آيات وأهمية طلب العلم، يقول طيب من أين أبدأ؟ هل مثلا أحفظ القرآن أولا، ولا أبدأ بالعقيدة، ولا بالحديث، ولا بالفقه، ولا باللغة حتى تفتح لي الأمور؟ كيف أبدأ أنا لو تأثرت باللقاء سأبدأ في طلب العلم مرة أخرى طبعا يعني.
إن شاء الله
إن شاء الله لو تأثرت باللقاء بتاع حضرتك واستفدت فسأبدأ إن شاء الله. وكذلك المشاهد الكريم أين أضع رجلي في بداية طلب العلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا سأقفز إلى الإجابة فورا وأذكر بالأدلة التي استدل بها أهل العلم على البدء بالقرآن، أن ينبغي على طالب العلم أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرآن، وهذا ما صرح به الخطيب البغدادي وابن عبد البر في جامعه وبوابوا أبواب بهذا المعنى وقالوا ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بالقرآن وبحفظه. لا أقول هم يقولون أيضا لا يقولون أن يحفظ كاملا، لكن لابد أن يحفظ قدرا منه قبل أن يبدأ في العملية التعليمية. يستدل لهم بأدلة بخلاف ما أتوا به، كقوله تعالى يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم، فبدأ بتلاوة الآيات والتزكية قبل التعليم. وأيضا بما أخرجه غير واحد من أهل العلم عن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وقبل هذا حديث حذيفة في الصحيح قال فتعلمنا القرآن ثم تعلمنا السنة. قال الحافظ ابن حجر ففيه حجة لمن يقول بالبدء بالقرآن قبل البدء بالسنة، فهذا من القرآن وهذا من السنة وفهم سلف الأمة. أيضا حدث هذا الأثر عن عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال كان يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كابن مسعود وعثمان أو كعثمان وابن مسعود أنهم كانوا يستقرؤون عشر آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أضف إلى ذلك ما ذكره الخطيب بسند عن الأوزاعي، الوليد بن مسلم قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا غلاما حدثا استقرأه القرآن، سأله هل تقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، أصعب حتة في النساء، يوصيكم الله، فإن قرأ وإن قال لا فقال اذهب فاحفظ القرآن ثم تعالى فاطلب العلم. الأوزاعي. ونقل عن غيره أيضا أنه كان إذا جاء إذا رأى غلاما أمردا في مجلسه، أيضا لعله يحيى بن يمان، إذا رأى غلاما أمردا في مجلسه قال تقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال يستقرئه رأس السبعين من الأعراف وأول الحديد، ثم إن قرأ وإلا فإيه فليذهب. هذا وغيره مما استدل به أهل العلم، وأيضا يكون حجة قوية لمن يقول بالبدء بالقرآن أولا لما جاء في القرآن يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم، ولما جاء في السنة فتعلمنا القرآن ثم تعلمنا السنة، وأيضا لما كان يصنعه الأوزاعي وغيره.
والذي يبدأ متأخر يا دكتور لم يكن حدث
بردك أيضا متأخر متقدم يبدأ، احنا مش بنقول له احفظ القرآن كله، ولا ابن عبد البر صرح بكده، ده صرح بعكس كده، بس يبدأ بالقرآن
حتى لو بدأ معا، بس يكون هو الأساس اللي عنده
يحفظ جزئين ثلاثة أربعة وبعدين يخش في طلب العلم ويمشي معه بالتساوي القرآن مع طلب العلم أي فرع بقى من فروعه أي واجب من واجباته.
نعم دكتور، فضلتك ترى أن نبدأ بالقرآن الكريم؟
نعم.
طيب يعني تجويدا حفظا وتجويداً.
طبعا طبعا القرآن التفسير. القرآن لا التفسير ده مرحلة تانية. التفسير ده مرحلة تانية.
طيب بعد ذلك ماذا يفعل؟
بعد ذلك له بقى أن يسلك مسلك بعض أهل العلم الذين يقولون بالبدء بالعقيدة، وأنا أقول يبدأ بالعقيدة يعني بعد القرآن، يبدأ بالعقيدة بعد القرآن. وقول أو حجة من يقول بالبدء بالعقيدة يعني بعد القرآن حديث جندب بن عبد الله عند ابن ماجه وغيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حذاورة، يعني قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فهذه حجة لمثلا حافظ حكمي في سلم الوصول ومعارج القبول لما قال أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد إذ هو من كل أوامر أعظمها نوعان آمن يفهمه إلى آخر الإيه. وأيضا هذا أيضا حجته في باب الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وقال لعلي بن أبي طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، إنك لمعاذ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال ذلك لعلي أنفذ على رسلك فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا إلى آخر الحديث.
نعم. يعني فضلتك ترى أولا القرآن الكريم كبداية ثم يذهب
ثم العقيدة.
طيب دكتور العقيدة يعني
هل مراحل
في العقيدة؟
مراحل العقيدة.
نعم. هل يعني مثلا يبدأ بجزء في العقيدة ثم مثلا جزء في الفقه مثلا، ولا ينهي ما يتعلق بالعقيدة بكتبها أو بمراحلها أو الكتب الموجودة فيها؟
هو أنا يعني في كتاب لي اسمه بداية ونهاية في مراحل طلب العلم، في كل محور من المحاور يعني محور العقيدة هو مقسم إلى مراحل، مرحلة أولى تانية تالتة رابعة حالا خمسة، فأنا مش بقول إن هو يخلص في كل محور المراحل بتاعته كلها، لا 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 مانع إن يأخذ مرحلة أولى من كل محور من العلوم الواجب عليه أن يتعلم، لكن خلينا نقول كلام عام وخطوط عريضة لكل المحاور، لكل المحاور في لطالب العلم في كل مراحله، أنه هو ينبغي أن يراعي التدرج والمرحلية والربانية.
يعني لو قلنا بس أولا دكتور الحاجة الفرضية اللي عليه، يعني مثلا لو بدأت الصلاة بد أن يتعلم الطهارة، يتعلم أحكام الصلاة مثلا مع العقيدة الأساسية، ثم مثلا لو جاء الحج يتعلم الصيام يعرف أدب الصيام وأحكام الصيام.
هو ده اللي قاله، هو ده اللي قاله ابن أبو بكر بن العربي حينما تتكلم في أو في بعض كتبه ونقلت عنه أين في المراحل، في ما يغني عن حديث طلب العلم فريضة، يعني احنا في غنى عن صحته او عن وجوده، وان كان طبعا هو في كلام كتير، هو بين من خلال النظر بغض النظر عن ضعف الاثر متى يكون هذا العلم واجب ومتى لا يكون واجبا، فقال ان ما ثبت وجوبه يعني من الوظائف الصيام ومن وظائف سواء في العبادات أو في المعاملات، ما ثبت وجوده ثبت وجوب العلم به لاستحالة أدائي بغير علم، لاستحالة أدائي بغير علم. فدي لو واحد سأل طب إيه العلم الواجب اللي هبدأ به في كل مرحلة، هنقول له ما ثبت وجوبه عليك من الوظائف، ثبت الصلاة يبقى ثبت وجوب التعلم فقه الصلاة الواجب، ثبت وجوب الصيام، ثبت وجوب تعلم فقه الصيام، وهكذا حتى في المعاملات. حتى أنت بياع ثبت وجوب تعلم القدر الواجب عليك في فقه المعاملات. في فقه المعاملات.
إذن حكم طلب العلم الفرضية على ما هو واجب، الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
مثلا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، بقطع النظر عن حديث طلب العلم صح أو لم يصح. طلب العلم فريضة
صحيح ولا
لا؟ وطبعا في كلام كتير، وهو يعني من العلماء من حسنه وأغلوهم ضعفوه، وهذا الأظهر والأقرب، لكن هو معناه صحيح على تفصيل.
كثير من
إمتى يبقى طلب العلم فريضة إمتى ما تبقاش فريضة؟
كثير من الناس يقولون هو يعني فرض كفاية، هل هو فرض كفاية على التفصيل على يعني بصفة إجمالية؟
يعني الأصل فيه إنه فرض كفاية إلا ما تعين، إلا ما زي ما قال أبو بكر بن العربي ما ثبت وجوبه ثبت وجوب العلم به لاستحالة أداء بغير علم. لكن نرجع مرجعنا لمراحل اللي حضرتك سأل السؤال، مراحل الطلب في محور العقيدة. أنا قلت لك خليني أكلم في خط عام لأي محور ينبغي أن أنت تمشي فيه، سواء عقيدة أو فقه أو أصول فقه أو مصطلح أو تفسير أو سيرة أو حديث، ينبغي أن أنت تراعي المرحلية والتدرج، ما اللي هو اللي ربنا وصانا به بقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال البخاري، هو الرباني في معاني كثيرة، لكن اللي يعنينا منها قول البخاري إن الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباري. يبقى أنا لما أدخل في محور العقيدة وأقول إن أنا في المحور ده عايز أتعلم عقيدة، يبقى أبدأ بإيه؟ بصغار كتب العقيدة قبل كباري.
ليس كما قال ابن في أول حديث صحيح مسلم يتكفرون العلم أو يتقعرون العلم قبل ما يكونون بالقدرية، يعني عكس ذلك يعني.
لا إنما هو الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم، ده العالم الرباني وكذلك المتعلم الرباني.
طيب دكتور، هل تنصح قبل ما نبدأ حتى في مسألة يعني بعد العقيدة مباشرة كتب في التزكية، يعني حتى نتربى عليها نتعلم؟
طبعا طبعا، ما أنا بتكلم في باب التعليم اللي المفترض إحنا قفزنا يتلو ويزكيهم، بعد كده يعلمهم.
هل تنصح
يبدأ بإيه؟ طبعا أنصح بمختصرات الإحياء، زي
إحياء علوم الدين،
مختصراته زي منهاج القاصدين.
إيه تاني يا دكتور؟
أنصح بكتب ابن القيم رحمه الله أيضا في هذا الباب.
كلام القيم دكتور تشعر أنه كلام راقي جدا وجميل،
وكل من كتب في هذا الباب من المعاصرين هو عيل عليه، وعيل على الكتب المسندة في الرقائق والتزكية ككتب ابن عبد الدنيا.
وكتب بسيطة حتى في الأسلوب، ابن القيم أسلوبه راقي وعالي وجميل. قد يعني المثلي أو ما يقرأ قد لا يفهم بعض المصطلحات الموجودة الراقية الجميلة. هل من كتب أبسط شوية مع برضو كتب ابن القيم رحمه الله؟
والله أي كتب
حتى المعاصرين يعني
زي كتاب دكتور أحمد فريد ما فيش مشاكل.
نعم بارك الله فيك دكتور. طيب نتكلم أيضا على كتب، بارك الله فيك. أنا أريد خلاص سأحفظ كتاب الله عز وجل قدر استطاعتي، ثم أبدأ أول درجة في طلب العلم في قراءة كتب العقيدة. عندي في المكتبة عدة كتب موجودة، المعارج القبول وفتح المجيد وكتب كثيرة، يعني أبدأ بماذا؟ الطحاوية ولا أعمل إيه؟
طبعا من علماء الحجاز المتخصصين في هذا الباب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله،
رحمه الله رحمه.
مؤدى كلام لي في اللقاء الباب المفتوح، لقاءات الباب المفتوح، كلام هو أيضا ينسجب مع هذه الربانية التي أشرت إليها أنفا في محور العقيدة وفي كل المحاور. أن أنت تبدأ بمتون ثم بشرح هذه المتون في المرحلة الثانية، يبقى المرحلة الأولى لأن العلماء قالوا كده، من حفظ المتون نال الفنون أو حاز الفنون، ومن لم يحفظ الأصول يقصد المتون دي حرم الوصول. من لم يحفظ الأصول يعني متون العلم حرم الوصول.
يعني ما حفظ القرآن أبدأ بحفظ المتون المختصرة،
حفظ المتون المختصرة في كل فن، وإحنا كنا بنتكلم دلوقتي في العقيدة، فيبدأ بمرحلة المتون ثم شرح هذه المتون.
أي متون تزكيها في البداية؟
شرحها المختصرة سأذكر، ثم شرحها المطولة نسبيا. فمثال بثلاث متون يبدأ بها، في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب المتن بتاعه، ومتن الطحاوية، ومتن الواسطية، والثلاثة وصى بيهم،
يعني أبدأ بيهم مرحلة مرحلة.
مرحلة أولى
الثلاثة مع بعض، ولا أبدأ مثلا بالتوحيد
حسب
ثم الطحاوية؟
حسب حاجتي طبعا. الحاجة الملحة فيما أعتقد الآن هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا سيما واحنا مثلا بنسمع الى الامس بعض مستشاري يعني ومستشارين وكبار اساتذه كبار لهم ميول معينه يطعنون على المنهج، انا مش عايز اسميه غير المنهج النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيده. فمثلا أما يجي يقول لا ده النبي عليه الصلاة والسلام مش خايف على أمتي، ما خافش على أمتي من الشرك، أنت بقى تقول الله ده شيخ محمد عبد الرب ده كان عقلية فزة، ولم يؤلف ولم يجمع هذا الكتاب إلا بعد يعني ما حوارات وبعد مراحل قطعها وأشواق قطعها في الدعوة. هو خرج من خلال الدعوة بكتاب يفيد الداعي إلى التوحيد. فتقول ليه بوب باب الخوف من الشرك، الباب الثالث في كتاب التوحيد تقريبا، ليه بوب الباب ده؟ اما تسمع مثلا كلام بالامس من استاذ الدكتور يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خايف علينا من الشرك، ازاي ما كانش خايف؟ هو بيقول اخوف ما اخاف على امتي هو الشرك. هو صحيح خاف على امتي من اشياء تانية كتيرة، لكن لا يمنع خوفه مثلا ان احنا يرجع بعضنا يضرب رقاب بعض، انما ده ما يمنعش ان يكون خاف علينا من الشرك، وقال ان الشرك ده بيدب فينا دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. وكمان ذكر الشيخ محمد النعوب آية في منتهى الجمال بفهم إبراهيم التيمي، مش بفهمه هو، اللي هو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي قال فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم اللي هدم الأصنام واللي حارب قومه على الأصنام واللي أحرق على الأصنام، بيقول له واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ واحد يقول لا ده الأمة لا يخاف عليها من الشرك، ده النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها من الشرك.
ولماذا هل يدعو الناس إلى الشرك مثلا، ولا يقول الناس خلاص؟
لا هو كان وجه لي سؤال المذيع المحاور معاه وبيقول له طيب هل لا منعنا إذا احنا اعتبرنا الحاجات دي مش شرك، بس نمنعها لأنها ذريعة إلى الشرك؟ قال لا النبي ما كانش خايف علينا من الشرك، وسد الذرائع ده مش باب مش مطلوب في الوقت ده، لان التوحيد استقر والناس ما يتخافش عليه. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اخوف ما اخاف عليكم، ويقول الشرك ده حاله، وابراهيم نفسه يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ابراهيم الثاني يقول فمن يامن البلاء بعد ابراهيم في الشرك الظاهر الاكبر الواضح في الاصنام مش في الاوثان.
ناخذ اختنا نشوى مره يعني.
اتفضل.
السلام عليكم يا اختنا. اختنا نشوى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا
بحب السلام عليكم.
حي ضيفك الكريم.
الصوت يا اختي الكريمه الصوت
برنامج شويه، ولكن احنا
لا الصوت من فضلك لو سمحتي، الصوت من فضلك
شويه.
من فضلك
بقول لحضرتك معلش انا اخرج عن موضوع البرنامج شويه، ولكن حضرتك بتتكلم في العقيده وفي يعني احنا بنتكلم برضو في صميم العقيده. هل من العقيده ان احنا ايام زمان لما كان اساء للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنمارك ما كناش قادرين نعمل حاجه غير دموعنا، النهارده يساء للنبي صلى الله عليه وسلم من هولندا الفجره الكفره وبرضو نقعد ساكتين؟ كنا بنقعد ساكتين لان مغلوبين على امرنا، كان معانا رئيس انت عارف كويس عمل فينا ايه، وما اتحركش لحظه للنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده انا ببلغ الدكتور محمد مرسي وبنجده وحياه ربك وحياه ربك اللي قعدك على كرسي وعرش مصر بعد السجن وبعد المصايب اللي كنا فيها، وحياه ربك انا بحملك المسؤوليه دي رد على هولندا. على الاقل يا دكتور مرسي بنجدك الله بنجدك الله انك تقطع جميع المنتجات الهولنديه من بلدنا ان شاء الله ما كلناها، لكن نصره المدينة. واقسم بالله يا هولندا اقسم بالله انا قلتها والدنمارك عملتها، قلت ان الخراب المستعجل جاي للعالم كله وجات لها الازمه الماليه الاقتصاديه الاولى والماليه الثانيه ولسه والله لا يبدا الخراب عليكي. واقسم بالله يا هولندا لا تشحتي والله، وبحذر كل الهولنديين وكل الكفره اللي بيتجرأوا على نبي الامه وسيد الخلق وسيد العالمين لا تدفعوا الثمن، والله يا هولندا لا تدفعي الثمن. يكفي ان هنجي عليك في قيام الليل بامر الله انك تشتهي لقمه ما تلاقوها يا كفره يا فجره. ارجو من الدكتور محمد مرسي انا بهيت بيه وبكل ام واخت مسلمه اتحرق قلبنا على رسولنا، ما تسيبناش ما تسيبناش يتحرق على رسولنا ما تسيبناش، والله العظيم احنا معاك مهما قلت ومهما عملت احنا معاك. بس افتكر النبي لما جه لمحمود نور الدين وقال ادركني من هؤلاء يا محمود، وكانوا جايين ياخدوا جثه النبي من المدينه المنوره. النهارده نبينا ديوهان يا دكتور محمد مرسي مش هنقعد نتفرج ابدا، انت رئيس مسلم ارجوك خد، ما كناش نغضب لنبينا هنغضب لمين؟ هنغضب مش عايزين ناكل مش عايزين نشرب مش عايزين اي حاجه، عايزين نرد الاول كرامتنا وكرامه رسولنا، والله بعد كده ما عايزه اي حاجه في الدنيا.
ماشي بارك الله فيك يا اختنا الكريمه، جزاك الله خير على ما ذكرتنا بهذا الامر. دكتور لو في تعليق على كلام الاخت.
والله انا اول مره اعرف ان موضوع ان هولندا كبد دخلت في الخط في، لكن انا بطمنها وان الله اذا اراد يعني زي ما قال الشاعر اذا اراد الله نشر فضيله سلط عليها لسان حقودي. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. هذا ان شاء الله يكون سبب لنشر الاسلام في هولندا وللتعريف الجيد الصحيح للهولنديين بالنبي عليه الصلاه والسلام، لان هم مش فاهمين ومش واخدين بالهم وبيحاربوا مين وازاي وليه، وان الله عز وجل لا يحارب، الله عز وجل لا يحارب، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انا متفائل لان ده فلس، يعني حينما تصل بهم الدرجة إلى هذا فهم أشهروا إفلاسهم، ليس عندهم إلا الفلس.
طيب دكتور يعني هل معنى ذلك أن نسكت يعني مثلا ولا لا نتصرف أي تصرف إيجابي يعني نستطيع أن نتصرف؟
لا هو كويس النداء اللي هي بتنادي للرئيس يعني، وأرجو والظن به أنه هو هيتحرك وتحرك إيجابي يرضي جميع المسلمين في مصر إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. نرجع دكتور بارك الله فيك لله الأخت في الحياة يعني مكالمتها مؤثرة جدا وذكرتنا بحبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الكتب دكتور بعدما حفظنا المتون تكلمنا عن كتب أهم ما فيها.
بالمناسبة أن في قنوات بعد أو مع أول سب للنبي صلى الله عليه وسلم قنوات كثيرة اتفتحت لكده بس.
ده صحيح.
ودعمت لكده بس. ما كانت لا تفتح ما كانت تفتح إلا بسبب يعني ده خير
سكنة خير
وموسوعات
نعم.
يعني عكف عليها العلماء وخرجت زي موسوعة نظرة النعيم
نعم.
وموسوعات
قناة خير وقناة الحكمة عملت من أجل هذا
والأمة وكله كتير قنوات كتير
نعم.
والرحمة ما هي كلها نعم. كل دي القنوات دي باسم محمد صلى الله عليه وسلم بس مش صراحة هو الرحمة المهداة وهو
نعم.
جئتكم بالحكمة هي السنة وهي الأمة هي أصلا كانت قناة أو قناة محمد اللي حضرتك كنت هتقوم بها صلى الله عليه وسلم قنوات كتير قامت فلا تحسبوه شرا لكم
نعم.
قنوات وموسوعات
طيب دكتور طبعا بعد ما ننهي ما يتعلق بالكتب ومراحلها والمتون في نقطة أتمنى قبل أن يعني الوقت ينسحب سريعا من بين أيدينا أدرس هل أدرس كتب ولا أدرس على يد من؟ يعني هل الكتب خلاص عرفت مثلا متن التوحيد وكذلك الطحاوية والواسطية وغيرها مثلا يعني طيب على يد من أدرس
طبعا على يد مشايخ معتبرين معتمدين
مثل من
ولا مثل من كتير القواعد المعروفة من أهل العلم إنما من دخلها العلم وحده خرج وحده يعني لا يخش يطلب العلم لوحده هيخرج أكيد لوحده ولا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي خبر حضرتك وإن من كان شيخه كتابه إلى آخر الحديث غلب خطأه صوابه إلى آخر الآثار يعني
عن صلم الأخت سناء ونرجع لله
تفضل
السلام عليكم أختنا سناء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
فيكم بارك
وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض عندي سؤال لو سمحت
تفضل
ممكن
تفضلي فندم
هل المجتهد المصيب اللي هو ما اللي بيملك ادوات الاجتهاد كلها هل المجتهد المصيب اصاب مراد الله على الاطلاق ام اقترب منه قربا شديدا وهل الحكمه من اعطاء المجتهد المخطئ اجر ان يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشريه فمنهم من يصلح الفقر ومنهم من يصلح الغنى ومنهم من في دينه رقه ومنهم من في دينه قوه وكما يقول ربي وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات في الإيمان والطاعة والتوفيق والرزق والصحة والعلم وفهم وكل شيء وجزاكم الله خيرا
جزانا وإياكم تعلق على كلام الوقت
هو طبعا المجتهد كل مجتهد اللي هي بتقول هل المجتهد المصيب فهي قطعت انه اصاب فاذا كان اصاب فهو يبقى اصاب مراد الله عز وجل اصاب مراد الله عز وجل والمجتهد المخطئ إنما أعطاه الله عز وجل الأجر مش لكونه أخطأ لكونه اجتهد في طلب الحق
وحاول أن يصل
وقصد الحق يعني قصد نوى فأجره على نيته وعلى قصده الطيب
إنه
قصد الحق وأفرغ الوسع وبذل الجهد لإصابته فأخطأ فجوزي على هذا القصد وهذه النية مع هذا الجهد مع كونه أخطأ
طيب دكتور يعني فضلتك قلت نبدأ بكتاب التوحيد وتكلمت عن هذا الذي كان يقول لا يوجد لا يخشى عن على
الشيء وحاجات كتير بقى هو ذكرها الشيخ فيها رد عليه يعني فيها رد على كل الكلام اللي اتكلم امبارح
ان نبدأ بمتن التوحيد كتاب التوحيد الشيخ
وهو من المسائل الملحة الآن لا سيما وان احنا داخلين على هجمة شرسة سواء من الباطنية الشيعة او من الباطنية الصوفية او غيرهما فلا بد ان يكون في تصدي من طلب العلم ويكون دي جعلوا دي من الاولويات جعلوها من الاولويات
نحفظه
طبعا حبذا
يعني افضل
لان هو اصلا ده هي ايات واحاديث
افضل الشروح له يا دكتور
أفضل هو لا أستطيع أن أقول أفضل الشروح بإطلاق
أيسر الشروح
لكن هو ينبغي أن يتدرج في الشرح يعني يبدأ مثلا بشرح متوسط زي حاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد يبدأ بيها وبعد كده بشرح مطول شوية زي فتح المجيد وبعد كده تيسير العزيز الحميد وبعدين شرح يجمع الشروح ده كله ممكن بقى زي مغني المريد
طيب دكتور بعد ذلك يعني الطحاوية بارك الله فيك نبدأ في الطحاوية مثلا ولا ايه
الطحاوية برضك من الكتب اللي وصى بيها
هذا
منهم الشيخ المعتمين
هذا كما فهمت من فضيلتي يعني مثلا هذا زيادة على المفروض علي في عباداتي يعني انا ابدأ مثلا في تعلم متن التوحيد وان قابلني مثلا امر فقهي ضروري علي لابد ان اتعلم
اي امر بقى
اي امر يعني
في في العبادات أو في المعاملات.
أو في المعاملات. نعم. طيب.
ما وجب ما ثبت وجوبه من الوظائف ثبت وجوب العلم به استحالت أدائي بغير علم زي ما قال أبو بكر بن عرف.
كل الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مثلا. نعم. أخي بال حضرتك.
طيب.
كنت صحوية. حضرتك.
الضحوية.
الضحوية هو زي ما أنا قلت وصى بها الشيخ ابن عثيمين وغيره في لقاءات وفي فتاوى. قال على تحفظ ان هي فيها تكرار ولذلك حتى ابن ابي العز الحنفي في شرحه قال ان لابد ان الكتاب ده يرتب كتاب العقيدة الطحاوية للطحاوي لابد يرتب ترتيب اخر على ترتيب حديث جبريل
ان تؤمن أبواب
اللي هو عمله بقى اللي عمله الدكتور محمد نعيم ياسين في كتاب الايمان
اصول الايمان
هو بردك المفترض حد يجيب كتاب الطحاويه ويرتب متن الطحاويه ترتيب تاني اخر غير يرتب الطحاوي
دعوه لفضلتك يا دكتور
ما انا عملت خلاص الموضوع
طب طلبت له حد ثاني مش موجود بالفعل يعني
عملته واظن حد تاني عمل كده لا اذكره الان
سميته الشرح الطحاوية ولا ايه دكتور؟
اسمه شرح الطحاوية بحواشي سلفية مع شرحها في سين وجيم في سؤال وجواب حواشي سلفية ان انا رتبته ترتيبين ترتيب على ترتيب الطحاوي نفسه في سؤال وجواب وترتيب تاني اللي هو اللي وصى بيه ابن ابي العز على حسب كتاب حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فجبنا كل كلام أو تجيب كل كلام من أبي العز في الإيمان بالطحاوي في الإيمان بالملائكة وتحطه في الملائكة سواء لأن هو ممكن يتكلم في الأول في النص وفي الآخر عن الإيمان بالملائكة أو يتكلم في الأول في النص وفي الآخر مثلا عن حاجة متعلقة بالأسماء والصفات مثلا فالكلام ده يتجمع في موضع واحد ده مهم وده مفيد وده حصل
الواسطية بارك الله فيك
الواسطية العقيدة الوسطية ميزتها زي ما قال الشيخ ابن عثيمين ان هي بتعتمد على الأدلة بتعتمد على الأدلة في باب الأسماء والصفات مع أيضا عبارة مش صعبة عبارة جميلة متوسطة من الشيخ الإسلام
التيمية رحمه الله
واخد بال حضرتك فممكن للمبتدئ ان هو يعتمد عليها اعتماد جيد
طيب هل في شيء تاني تضيفه في العقيدة
مع ما الشرح الواسطية بقى يعني هو يبتدي بس دي المتون يبتدي بقى الشروح زي ما قلنا بتدرب ممكن يبتدي زي ما قلنا في مثلا في متن التوحيد بشرح بحاشية ابن القاسم وبعدين مثلا بالقرعاوي وبعدين مش كده يعني بعدين القول المفيد في وبعد كده مثلا فتح المجيد بعدين تيسير العزيز الحميد بعدين.
سأبدأ إن شاء الله على ذلك طيب أدرس على يد من الفقه دكتور
والله هو
غير حضرتك طبعا يعني لا حضرتك معنا ما فيش كلام يعني هو لو مثلا واحد مثلا في الاسكندريه او مثلا في المنصوره او في الصعيد او في القاهره
والحمد لله الحمد لله في مصر الان في مشايخ كتير تخصصوا في مذاهب مختلفه هو طالب الفقه لابد ان يعرف هو عايز ايه الاول بيحب ايه مثلا بيحب الفقه الحنبلي فيعرف ايه الحنابلة وصوا بايه في الاول
حضرتك تنصح بالدراسة يعني المذاهب اولا ولا تدرس الفقه على احنا نتكلم على
في المدرسة الشوكانية نعم مثلا في نعم الدرر ولا الدراري ولا من نيل الاوتار ولا من مذهب لا انا انصح بمذهب في الاول طيب. يعني انا انصح الطالب في مذهب ده
بالنسبه للفقه يبدا بمذهب
هو بقى المذهب السؤال اللي بيحبه
سؤال بس فتنا يا دكتور ونرجع الى مساله الفقه بارك الله فيك العقيده اشهر شارحي او شارح العقيده في مصر
الذي يؤمن والله لا تسعفني الذاكره الان لكن طبعا
سمي لنا 10 مثلا دكتور ولا 5 كافي
والله انا لا تسعفني الذاكره لكن الحمد لله مصر بخير وفي علماء كثير ومشايخ كثير
دكتور الله يكرمك المشاهد الان الذي يستمع الينا بارك الله فيك انا تعلم انني احب فضلتك
يعني هو يعني
انا ودي ارشد المشاهد الى فلان واحد في الاسكندريه نقول له على واحد في القاهره نقول له فلان او فلان او فلان يعني واحد في المنصوره نقول له فلان او فلان
يعني
واحد في
انا ذاكرتي في الاسماء فعلا ضعيفه والله يعني وانا بنسى الاسماء كثير فلكن انا بقول اجمالا والله مصر فيها خير كبير وفيها مشايخ كتير معتبرين في كل فن وفي كل
دكتور واحد استمع الينا الان لا اريد ان يعني طبعا
مش مهم دي
واحد الان استمع الينا يروح فين يعني يروح لا يدري اين يذهب يعني لعله وجد رجلا على غير العقيده الصحيحه ودرس على يديه وكان غير مامون تماما في عقيدته لعله مثلا ذهب الى هذا الرجل الذي قال لا يخشى على الامه من الكفر ودرس على يديه، يعني قال له أنا أستاذ عقيدة مثلا في جامعة الأزهر الشريف.
والله يعني الآن والله حضرني مثلا الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، دكتور الشيخ عمر،
دكتور عمر
أستاذنا الدكتور سيد السيلي ما شاء الله أيضا حضرني أيضا هذا الآن، لأنه أستاذ قسم أستاذ العقيدة، وحتى الدكتوراه بتاعته في ابن تيمية رحمه الله، ودرس عقيدة في الحجاز كثيرا، وكان ممن يقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله. فأنا يعني أوصي يعني وأنصح، وإن كنت أنا أقل من ذلك، لكن هذا والله ما أسعفتني به القريحة الآن.
لعل فضلتك إن شاء الله يعني في الطبعة الجديدة من الكتاب إن شاء الله يعني تضيف له
أسماء
لين الناس
إن شاء الله بإذن الله، إن كان في ذلك الخير أفعل إن شاء الله.
نعم، هي بس الخشية فضلت الدكتور من إيه؟ زي ما قلت لفضلتك، واحد الآن تأثر خلاص هدرس العقيدة، راح فين كتاب التوحيد، جاب كتاب التوحيد وقابل صاحب فضلتك، حكيته الآن رجل أستاذ مثلا في جامعة الأزهر، ولعله يعني كان على غير العقيدة الصحيحة أو عقيدته صحيحة، يعني في كثير جدا من إخواننا الأفاضل ومشايخنا في الأزهر الشريف، بس قد يعني يصادف هذا الأخ شيخ ما يعني يكون لهم
احنا قلنا له اثنين حلوين هم جماعة زي الفل،
والثالث الدكتور عبد المنعم إن شاء الله.
لا لا
تشرح دكتور عقيدة فضل؟
لا لا مش مهم دي
الناس تعرف تقول هل تشرح العقيدة؟
لا مش مهم مش مهم
طيب الفقه يا دكتور، كيف فضلتك قلت أن الإنسان يبدأ بدراسة المذهب أولا؟
هو طبعا دراسة، هو كان في رسالة لابن رجب الحنبلي في هذه المسألة أيضا أنصح بقراءتها، رسالة صغيرة بتكلم أهمية الدراسة على مذهب، يعني بخلاف كلام الشوكاني رحمه الله ورحمة الله على الجميع.
زي إيه دكتور الأهمية؟
أو أولاً هو أولاً هذه المذاهب قتلت بحثاً ودرساً وشرحاً واستدراكاً. إحنا بنقول كل حاجة، كل مدرسة لها آفاتها لها مميزاتها، لكن هي المميزات أعلى.
إذا اكتنبنا أنا في هذا العصر
إذا اكتنبنا الآفات خلاص
سمعنا دكتور.
لكن أنا مثلاً لما أخذ أما أخذ أقول الكلام ده كلام الإمام أحمد، يا دي أملة، وده آخر المذاهب تاريخا. طب لما أقول بقى للإمام أبو حنيفة ده أمل برضه كبير.
أنا دكتور مفتحت عيوننا على طلب العلم، وجدنا كثير من الناس يطعن في المذاهب والاختلافات.
والله ده ما كانش الإنصاف. لا
ده
تراث، ده تراث لا يستهان به، وخلاصة أفكار تناوب عليها علماء كثر.
أخي المخرج بيقول لي يعني سريعا الوقت خلاص، لو في بعض الكتب في الفقه توصيناها سريعا.
هو أنا دي تختلف مع اختلاف المذهب، يعني هو إذا حب الفقه الحنبلي فهيبتدي مثلا بالعمدة، وبعدين المزاد المستقنع، وبعدين المقنع، وبعدين الكافي، وبعدين المغني في المدرسة دي. ممكن واحد يوصي مثلا بأخصر المختصرات في الأول، أو يوصي بغير كده براحته، لكن دي المدرسة اللي اعتمد مدها شيخ المذهب. نعم. ابن قدامة رحمه الله.
نعم.
خبر حضرتك. مثلا في ايه تاني، مثلا في الشافعي، في الفقه الشافعي مثلا الاساتذة بيوصوا ان مثلا يبدأ بالمتون متن الغاية والتقريب، لو متن ابي شجاع، وبعدين شرحه زي الاقناع مثلا او غيره. نعم. نعم. او غيره من شروح، وبعد كده يشوف متون أو شرح مثلا زي بعض شروح المذهب للنووي، وده في المرحلة، أو الشرح الكبير أو الذخيرة للكرافي. لا ده في الفقه المالكي. أما في الفقه الشافعي زي ما أنا قلت يبتدي بالمتن وبعدين بالشرح، وبعدين بعض الكتب اللي فيها الشرح بس مختصر، وبعدين ينتهي مثلا بالكتب زي المجموع شرح المهذب اللي شرح المذهب.
وإذا وفق إلى فقيه، لعله إذا وفق إلى فقيه
طبعا
إن شاء الله يعني.
لا وأنا أصلا في كتابي أنا سألت الأساتذة المتخصصين في كل باب، يعني مثلا لما جيت أحط المراحل في الفقه المالكي سألت أستاذنا الدكتور أحمد طه ريان يحط ايه المراحل اللي يمشي بيها، مرحله اولى مرحله ثانيه، مثلا في الفقه الحنفي، في الفقه المقارن كده يعني، حتى في التفسير.
التفسير دكتور الله يكرمك، ماذا من هو ذكر؟
في التفسير مثلا يبدا بكتب الغريب في الاول، زي كتب كلمات القران او غريب القران
بسيطه، يعني
بسيطه، وبعد كده يسني بايسر التفاسير او بالجلالين، وكان بيوصي به أيضا الشيخ ابن عثيمين أو أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. وبعد كده يبتدي بقى يرتقي، دي مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة ثالثة، لا مانع بمختصر معتبر لابن كثير وبعدين ابن كثير.
أقوم على كتاب التفسير النبوي يا دكتور.
هو في كتاب الحمد لله قرب ينتهي، وأسأل الله عز وجل أن ربنا ييسر طبعه، وهو في التفسير النبوي للقرآن الكريم.
فكرتك في ايه؟
بجمع فيه كل الأحاديث اللي صحت أو تقرب من الصحة أو من الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير المباشر للقرآن أو تفسيره الغير مباشر للقرآن.
كتاب سريع في الحديث دكتور،
في المصطلح ولا في الحديث؟
في المصطلح.
في المصطلح هو المفترض يعني لو قسم طلب العلم في المصطلح لثلاث مراحل هيقسمها لمرحلة ما قبل مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، ثم مرحلة مقدمة ابن الصلاح، ثم مرحلة ما بعد المقدمة. فإذا قلنا مرحلة ما قبل المقدمة اللي هي البداية مثلا، يبدأ بالبيقونية وشرح شرح البيقونية، وبعدين تيسير مصطلح الحديث بتاع الدكتور الطحان، وبعدين نزهة النظر أو الميسر عليه، وبعدين المقدمة، وبعدين كتب اللي خد منها ابن الصلاح في المقدمة.
طيب دكتور، السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ أي كتاب؟
والله هو لو بدأ بالرحيق المختوم حاجة جميلة. لو بدأ بالرحيق المختوم حاجة حلوة.
أنا
وكان عميد كلية الدعوة الدكتور محمد عبد المنعم صابر. الدكتور محمد كان أيضا
فعلا أنا بيعز علي جدا جدا مقطع فضلتك والله. أخوي المخرج متوسع علي النهاردة وبقول لي بقول لي كمان اعمل شكر خاص بعد ما زن علينا، كمان بقول اعمل شكر خاص به الاستاذ محمد سمير. طب دكتور في دقيقه او دقيقتين الله يحفظك، تجمل ما نريد ان نقول لطلب العلم، لطالب العلم وبعض مشكله طلب العلم كيف تجنبها في دقيقتين بس الله يحفظه.
هو دقيقتين صعب بس الله المستعان. هو انا بس بقول لطالب العلم ان هو خلي عنده همه عاليه، يعني ما ينشغلش بامور معوقه ليه، ما ينشغلش إلا بعيوب نفسي، لا ينشغل بعيوب الآخرين، ما يضيعش وقته، دايما يستثمر، دايما يستثمر كل حاجة في لصالح الطلب ولأجل الطلب، ما ينامش كتير، ما كلش كتير، من نام كثيرا، من أكل كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. برضك زي ما أنا قلت يتحلى بأدب الطلب.
بارك الله فيك دكتور، شكرا شكرا جزيلا دكتور، أفدتنا كثيرا جدا.
أرجو
ونرجو إن شاء الله في حلقة يعني قادمة أصل عزش أن تكون قريبا أن نتم يعني هذا الموضوع، موضوع مهم جدا نستفيد منه كثير. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وأرجو الله عز وجل أن تكونوا استفدتم كما استفدت أنا، وأرجو الله عز وجل أن نبدأ جميعا في طلب العلم النافع الذي يفيدنا ولا نجل أنفسنا كما قال فضيلة الدكتور بزيد أو عبيد. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.